صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول موضوع نشوء الخطوط المائلة في الديانات والمذاهب الإلهية. على سبيل المقدمة، نحن نلاحظ أن التمثيل بسفينة نوح هو حاضر في روايات المعصومين عليهم السلام، ولا سيما بالنسبة إلى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الحديث قد تكرر عنه في مثل: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا التمثيل ينبغي أن يلاحظ فيه عدة جهات لفهم قضايا أساسية، من ذلك أنه لا يقول النبي: مثل أهل بيتي فيكم كالسفينة، لإمكان أن يكون هناك سفن أخرى وهذه سفينة من السفن، وإنما لا بد أن تستحضر
في ذهنك الصورة التي رسمها القرآن الكريم للوضع التاريخي الذي جاءت فيه سفينة نوح. هناك الأمواج كانت بنحو كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ارتفاعا، وقد تفجرت الأرض ينابيعا وأنزلت السماء ركاما من السحب، اجتمع هذا في صورة أمواج مائية مرتفعة. يعني إذا إله نظير يقرب الصورة، هذه الأزمنة مثل موجة تسونامي مثلا الذي قيل أنه على ارتفاع 30 طابق. الجبل أيضا في هذه الحدود، وهناك في ذلك الوضع لم يكن هناك أي سفينة، نظرا لأن الأرض قبل الطوفان كانت قاحلة لا يوجد فيها ماء، حتى أن نبي الله نوح عندما بدأ بصناعة السفينة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، شنو هذا، احنا عندنا أزمة مي شرب، ما نقدر نحصل، انت تسوي سفينة تريد تمشيها في الصحراء؟ طيب، فلم يكن هناك إلى جانبها أي سفينة على الإطلاق. هنا الأخشاب والطوف الذي يطفو على الماء لا يمكن أن ينفع في موج كالجبال. تصور ضمن هذا الوضع تكون هناك سفينة وحيدة هي سفينة النبي نوح، وهي السفينة الوحيدة المنجية ضمن ذلك الوضع. يدعو نبي الله نوح الناس إلى الركوب فيها، من ركب فيها كتبت له النجاة، ومن تأخر عنها مو رفضها، لا، حتى التوقيت مهم أيضا، حتى إذا واحد يريد يركب بس ما ملحق يجي تالي وقت، توقيت أيضا مهم، توقيت الهداية والوصول، وإلا من تخلف عنها لأي سبب من الأسباب غرق وانتهى. هناك بعد حتى الجبل لا ينفع، لأن القضية تحتاج إلى عاصم من أمر الله عز وجل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ضمن هذا التصوير ينتقل الذهن مع النبي المصطفى من هذه الصورة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليقول إن مثل أهل البيت كتلك السفينة، حيث لا سفينة أخرى منجية وينبغي التمسك بهم. فجاءت الديانات السماوية، جاء منهج أهل البيت عليهم السلام الذي نعتقد فيه أنه الدين الخالص من أجل سعادة هذا الإنسان في حياة الدنيا وفلاحه في الحياة الآخرة، وسار خلفه مجاميع من الناس سواء على مستوى الإسلام ككل سار خلفه، أو على مستوى أتباع أهل البيت عليهم السلام. اللي حصل تاريخيا ويحصل أيضا لاحقا هو بروز حالات انحرافية، بروز خطوط مائلة عن هذه الديانات وعن هذه المذاهب. احنا نلاحظ في تاريخ دين الإسلام أنه وجدت فيه خطوط مائلة. اليوم الأمة الإسلامية تدفع ثمنها غاليا في تكفير سائر المسلمين وفي قتل الأبرياء وفي إشاعة العنف والإرهاب، هذا على أثر بروز خط مائل ضمن الحالة الإسلامية انتهى بالمسلمين أو بفريق منهم إلى هذا المعنى. ضمن حالة أهل البيت عليهم السلام ومذهب التشيع أيضا برزت فرق وتوجهات وتيارات في التاريخ، وأيضا لا تزال بين فترة وأخرى تبرز اتجاهات وتيارات وأشخاص يقودون أتباعهم إلى حيث لا ينتهي إلى ركوب هذه السفينة. كيف يحصل هذا؟ شلون يصير أن يتكون خط مائل في الأمة؟ كيف يحصل أن يبدأ تيار منحرف في داخل المذهب ويستقطب حوله بعض الناس؟ كيف يصير هذا؟ أكو هناك إجابات جاهزة ولكنها ليست كاملة. من الإجابات الجاهزة مثلا أن يقول لك أن هذا بسبب المخابرات الأجنبية، بريطانيا، أمريكا، ما أدري اليهود إلى غير ذلك، هذه إجابات جاهزة ولكنها ليست إجابات كاملة. صحيح الأجانب الأعداء يستفيدون من كل حالة افتراق، يستفيدون من كل حالة انحراف، هذا لا ريب فيه، وهذا لأنهم عقال، هم يستغلون الحوادث والقضايا التي تحصل في الأمة لصالحهم لا أنهم يصنعونها. أكو هناك ظروف خاصة، طرق، آليات تتكون من خلالها هذه الخطوط المائلة فيستفيد منها الأعداء، لكن ربما في بعض المجتمعات قد تضخم عندهم قدرة الآخرين لا سيما الأجانب على صنع الأشياء، حتى لو افترض بعيرين في بادية السماوة أو صحراء الربع الخالي تعاركوا على ناقة، كل واحد يريده يقول هذا وراها بريطانيا. طيب ليس الأمر هكذا، هم يستفيدون، هم ينتفعون، لكنهم لا يصنعون هذه الأحداث غالبا. فكيف إذن تحصل؟ حصلت تاريخيا وتحصل أيضا في هذه الفترات، وستبقى أيضا الكفيل بالقضاء عليها أو تخفيفها هو وعي تكونها ومعرفة أساليبها. إذا المجتمعات عرفت كيف تتكون هذه التيارات المنحرفة، صارت واعية بأساليبها، لم تلتفت إليها، تصير فقاقيع مدة من الزمان ثم تنفجر وتنتهي. أول ما يحصل مثل هالتيارات، يبرز شخص عنده طموح معين، هذا الشخص يستقطب إليه مجموعة قليلة من الأفراد بإعطائهم الثقة الزائدة في أنفسهم أنهم هم الوحيدون الناجون، أنهم هم دون غيرهم الذين اختصهم الله واختارهم الله، باقي الناس كلهم هالكين بس هو هذا وهل كم واحد وياه. ويقول ترى هذه أسرار، هذا سر، وهو مستسر السر، ما حد يدري عنه، الآخرون لا يعرفون به، بس أنت الله اختارك، بس أنت صار عندك كفاءة خاصة، أنت لا تلتفت أنه أنت ما مؤثر، لا أنت شخص مهم ولذلك صار عند إلك هذا الاختيار. ينقلون لما أراد أحد الوكلاء المنحرفين للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يتخذ إليه مسار يسمى جعفر ابن أبي العزاقر، هذا أول أمره، كان عالم عند معرفة، وكان يتوقع أن يكون أحد سفراء الإمام الحجة، وأنا عالم أعرف هالأشياء كلها، وموقعيته بين الشيعة موقعية مهمة. لم يأتي الاختيار عليه، صار السفير الثالث هو الحسين ابن روح النوبختي، هذا رجل عنده كفاءات علمية وعملية. تم تخطي هذا الرجل، فحسبها في نفسه وبدأ يتطلع لأن ينشئ لنفسه مجموعة خاصة وتيارا مختلفا ويستقطب الناس حوله باعتبار أنه من أصحاب الأئمة وعنده معلومات. فبدأ يتكلم مع قسم من العوائل ولا سيما مع النساء والشباب الصغار، أنه ترى هؤلاء الناس عامة الشيعة عندهم معلومات سطحية، لكن أنا راح أعطيكم معلومات عميقة استثنائية ما حد يدري عنها، وهذا لأنه أنتوا أكو اختيار خاص إليكم، أنتوا أشخاص مميزون، فلذلك أنا راح أعطيكم معلومات مثلا. فبدأ يتكلم مع النساء أن روح فاطمة الزهراء عليها السلام قد حلت في امرأة من أتباعه، روح فاطمة، هذا الكلام كلام باطل، أي روح وأي فاطمة، بس هكذا، ويجي يحرج عليهم لا تعلموا أحد لا تخبروا أحد، هذه معلومات خاصة إلكم استثنائية. طيب، روح فاطمة حلت في هذه المرأة اسمها أم كلثوم، وروح علي بن أبي طالب حلت في أنا جعفر بن أبي العزاقر، فأنا الآن عندي روح علي بن أبي طالب، وبالتالي أنتوا لازم تسلمون إلي الأمور وتبايعونني في كل شيء، وكأن المتحدث معكم علي بن أبي طالب. طيب، وراحوا يدور على الناس ويتكلموا بهذه الطريقة إلى أن وصل الخبر إلى إحدى العوائل المرتبطة بالحسين ابن روح، قالوا له هذا يقول هالشكل، بس ترى لا تخبر أحد لا تقول لأحد. قال لهم هذه كلها خرافات وهذه انحرافات وهذه ما إلها أصل، وإحنا نمشي على ما مشى عليه أئمتنا المعصومون عليهم السلام، ما حد قال من أئمتنا أنه حلت روح علي، حتى في الإمام ما حد قال روح علي بن أبي طالب حلت في الحسين، هذا يريد يتخطب الروح مرة واحدة من علي بن أبي طالب إلى روحه، أو أن روح فاطمة حلت في مثلا زينب، ما حد قال هذا، وهذا مرة واحدة يريد يتخطى من فاطمة إلى واحدة من تابعاته. فيعطون أول ما يصنعون يعطون الأفراد ثقة مضاعفة بالذات، هذا في الحالة مثلا الشيعية واضح، قسم من هؤلاء يأتي ويقول لك هذولة عامة الشيعة، الناس هؤلاء جميعا عدهم ولاية ما عدهم براءة، فإذا إيمانهم وتشيعهم ناقص مو صحيح. هؤلاء ولائياتهم ضعيفة. كل هالأجيال هذه من زمان أمير المؤمنين عليه السلام إلى أيام علمائنا إلى أيام فقهائنا، هذول تدينهم تشيعهم بسيط، لكن إحنا هل كم نفر؟ إحنا أصحاب التشيع الحقيقي، إحنا اللي نوافق إلى كل ما أراده الأئمة. وأما سائر الناس علماء فقهاء فضلاء سفراء نواب وكلاء، هذول كلهم لا، خليهم على جنب. فهذه أول خطوة يعطيها الطرف لأتباعه. في الحالة السنية أيضا نجد هذا الأمر. بعض الدعوات لما اجتي قالت هؤلاء المسلمون كلهم مشركون يعبدون غير الله، من الموحدون الحقيقيون؟ انتوا هل كم واحد اللي في هالمنطقة الفلانية؟ انتم المسلمون الموحدون، واما الباقي حتى لو راحوا الحج وراحوا العمرة وصلوا الى الكعبة هذا كله ما ينفع ما دام توحيدهم غلط. وينقلون هذه الحادثة، لعلكم سمعتموها، أن اثنين من أصحاب هالنمط كانا جالسين في هالأزمنة يتفرجون على تلفزيون وهو ينقل مظاهر الحج. الحج بهالعظمة بهالرهبة، ملايين الناس بلباس واحد في زمان واحد في مكان واحد بتلبية واحدة، قدموا من مختلف بقاع الأرض، أي مظهر من مظاهر التوحيد أجلى من هذا؟ فواحد منهم ارتاح قال ما شاء الله، الله يعز المسلمين، شلون هالمنظر هذا اللي يثلج الصدر. ثاني التفت إليه قال له أنت يعني مصدق أن هؤلاء كلهم مسلمون؟ قال لا يعني رايحين الحج. قال هذول لرفض شيلهم على جنب، هذول خب مو يم الإسلام أصلا. زين شلنا الروافض، باقي الصوفية من السنة، هذول اللي يزورون القبور ويتوسلون بالأولياء هذول أيضا مشركون باعتبارهم لا يدعون الله مباشرة فهم مشركون. شيل هذول أتباع المذهب المالكي محسوبين على الصوفية، أتباع المذهب الشافعي محسوبين في قسم منهم على الصوفية، شيلهم أيضا. طيب باقي عندنا هالنتفة أتباع مذهب معين، زين هذول أيضا عندهم مشكلة، وهي أن كثيرا منهم لا يصلون الجماعة، والجماعة عند هذا المذهب واجبة شرعا مو مستحبة مؤكدة، لابد أن تصلي جماعة، ومن كان جار المسجد يجب عليه أن يأتي إلى المسجد. فهذول ما يصلون جماعة قسم منهم، أيضا هذول عصاة ومو من أهل الجنة وإسلامهم مو إسلام حقيقي، شلنا هذول. ما باقي إلا أهل الحي مالنا أهل المسجد، هذول فيهم ومنهم. آخر شي التفت إلى قال لا أشوف أنت بعد هالأيام صلاة الفجر ما قاعد تجي صلاة جماعة. طيب يعني هذه الأمة الإسلامية كلها تلخصت بس فيه هو وحده لا شريك له. فيصير عند قسم من الناس إشباع بالثقة في المدى الشيعي، يقول له انت الشيعي الحقيقي وغيرك مو شيعي، انت اللي تمثل التشيع وغيرك لا. وفي المدى السني ايضا نفس الشيء، يعطون لافرادهم ثقة عالية. ولذلك عادي عند هالفئات قضية التكفير، لما تيجي تشوف واحد يروح لنفترض في أيام زيارة الإمام الحسين عليه السلام يفجر نفسه الأحمق طيب لكي يتفجر غيره، يفجر نفسه. تستغرب هذا ليش، ليش يسوي في الناس هكذا، أطفال نساء صغار كبار، ليش؟ هذا لا يعتبرهم في الدين من شيء، لا يعتبرهم متدينين، إنما يحرم قتل النفس المسلمة، هذول مو مسلمين حتى يقتلهم، هؤلاء أخرجهم من المسلم. منه هو هذا الشخص نفسه اللي شاد على روحه حزام ناسف، وذاك الشيطان اللي يوجهه وهو قاعد من بعيد ويحركه مثل الآلة التي تتحرك بالكنترول، هذول هم المسلمون. فأول خطوة أنهم يأتون لإشباع هذا الإنسان التابع لهم بالثقة الكبرى. الحالة الثانية، الخطوة الثانية، أنهم يحطمون القداسات في ذهن أتباعهم إجمالا، ماكو شيء مقدس. الآن لنفترض في الحالة الشيعية تجي تقول يا بشلون زيد من الناس يتكلم على مرجعية عظيمة، على عالم من العلماء الكبار أنفق جل عمره في تحقيق مبادئ أهل البيت وفقه أهل البيت، هذا جزء من تحطيم شيء اسمه المقدس، ما يبقى بعد شيء مقدس، لأنه لو بقى شيء مقدس ذاك ما يقدر يحركه، لازم يكسر ذاك حتى يقول أنا وليس غيري، أنا الموجه، أنا صاحب التيار، أنا صاحب هذا الخط الذي ينبغي أن يسمع إلى قولي. ولذلك أي عالم، أي قامة، أي مجتهد، أي فقيه، أي إنسان عالي الشأن لا يهمني أبدا، أكتسحه بكلمتين وأسقطه من عرشي عليائه. طيب، وهذا هذه الحالة موجودة مع الأسف، إسقاط المقدسات في أذهان الناس طريق لتشكيل هذه التيارات. والعجيب أن المبدأ الإسلامي، المبدأ الإسلامي تماما مخالف لهذه الطريقة. المبدأ الإسلامي الأخلاقي قائم على أساس اتهام الذات وتنزيه الغير، يعني الإنسان المؤمن المتقي كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الليلة جمعة لذكر أمير المؤمنين صلوا على محمد، أمير المؤمنين يصف المتقين يقول ماذا؟ فهم لأنفسهم متهمون ومنها خائفون، يعني يقول نفسي أنا أعرفها، أنا إنسان عاصي، أنا أعرف ما لدي من تقصير، ولكن بالنسبة إلى الآخرين ما أعرف تقصيرهم، أنا من تقصير نفسي ومن ذنب نفسي على يقين، ومن تقصير الآخرين على شك، فلازم أنشغل بما أنا متيقن به وهو تقصير نفسي وذنب نفسي. طيب، بالعكس يوجهنا الإسلام عبر تعاليم أهل البيت، يقول أنزل المؤمنين منك بهذه المنزلة، إن كان أكبر منك، رجل أكبر منك سنا، فقل هو أفضل مني لأنه سبقني بالطاعة. أنا عمري 40 سنة مثلا، هو عمره 60 سنة، عنده رصيد من الطاعات أكثر من عندي بعشرين سنة، صحيح ولا لا؟ هو من 15 سنة يعبد الله المفروض إلى أن صار عمرها الآن 60 سنة، وأنا من 15 سنة أعبد الله إلى أن صار عمري 40 سنة، هناك فاصلة كبيرة، فهو إذن قد سبقني بالطاعة. وإن كان أصغر منك واحد، لا بالعكس، أنت عمرك 40 سنة وذاك عمره 20 سنة، فقل هو أقل مني معصية. هو الآن من بلاغ إلى أن صار عمره 20 سنة 5 سنوات، فحتى لو عصى الله عصى في فترة محدودة، لكن أنا اللي عمري 40 سنة من 15 إلى 40 25 سنة، يعني المساحة مساحة أكبر، فاحتمال أن تكون معاصية أكبر. طيب يوجهنا إلى هالشكل. وإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الروايات إنما كلم نبيه موسى تكليما نظرا لضعته في نفسه، ما كان يعتبر نفسه عظيم الشأن مع أنه نبي. ينقلون في كتب الوعظ أن الله سبحانه وتعالى لما طلب من نبيه موسى أن يوافيه في ميقات ربه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أوحى إليه أن ائتني بشيء أقل منك، جيب وياك شيء أقل من عندك. فوقت اللي أراد أن يجي التفت إلى بني إسرائيل، شاف واحد من الشباب المتهتكين غير المتدين عاصي، قال أكيد هذا أقل مني فأخذه وياي، لأن الله طلب مني أن آتيه بشيء أقل من عندي. يقول فجاء لكي يأخذ هذا الشاب العاصي، بعدين فكر قال من يقول هذا أقل من عندي عند الله سبحانه وتعالى؟ لعل بينه وبين الله عمل أنا غير مطلع عليه يرفع درجته. أفرض هو عاصي ولكن في الليل يستغفر باكيا لله عز وجل، يجدد التوبة الصادقة، لعله أفضل مني، ايش مدريني أنا. فترك، ظل يفكر شنو أخذ وياي. يقول في الطريق مر على كلب قد جيفت جنازته، كلب ميت جيف صار، كلب هو نجس العين، ميت أيضا وجيف صار، فأراد أن يضع حبلا في عنقه ويجر بعد هذا كلب نجس العين، أجره إياي لأنه أقل مني. بعدين فكر بينه وبين نفسه أنه أنا لم أطلع على الغيب بهالمقدار اللي أدري أنني أفضل منه، فترك وجاء إلى ميقات ربه. حسب هذا النقل أن الله سأله لما لم تأتني بشيء أقل منك، فقال يا ربي أنت أعلم، وأني عملت كذا وعملت كذا، فقال لو جئتني بشيء لما كلمتك أبدا. أنت اللي تعتبر نفسك أحسن من غيرك وعندك دالة على الله سبحانه وتعالى وشايف بروحك من وين، لعل نفس هذا الاعتبار اللي تشوف نفسك إنسان أفضل من الآخرين هذا يسقطك. طيب فإحنا نشوف التوجيه الديني تماما على خلاف مثل هالتيارات. هالتيارات وهالأشخاص يقولوا إحنا الأفضل وأنتم أيها الناس جميعا سيئون. الدين ماذا يقول؟ يقول أنا نفسي أعرف بها وأنا أتهم نفسي وأنا عندي ذنوب وأنا عندي معاصي وأعرف شم سوي، ولكن بالنسبة إلى الآخرين لا أعلم، لعل بينهم وبين الله حبلا متصلا يرفعهم إلى الأعالي. طيب، فهذا تماما على خلاف هالمسلك. هذه التيارات هالتوجهات تعكسها، تقول هالشخصيات علماء فقهاء فضلاء رواد فكر رواد علم مجتهدون لا قيمة لهم، إنما أنت الشاب اللي عمرك 18 سنة و 19 سنة تعال احشي ضد هذا والعن ذاك وسب هذا وتعال افتح لك مقصبة حسب التعبير. يتعجب الإنسان من مقدار الجرأة اللي تصير عند بعضهم. شاب إلى الآن إملاء ما يعرف يكتب، إملاء لما يكتب ما يعرف يكتبه، يجي ينتقد إليك وشرشح هالقامات العظيمة في تاريخ التشيع وتاريخ الإسلام. تتعال بسم الله الرحمن الرحيم، تعلم أول شيء الإملاء زين، بعدين تفرغ إلى ما هو بعد ذلك. فهذه أمر آخر أيضا يصير. الخطوة الثالثة وننهي بها حديثنا، أن هذه الجماعات والتيارات تسور أفرادها، تصنع حولهم سور، ما تخليهم يختلطون بالمجتمع. يابا أنت لا تروح إلى المسجد العام، هذا المسجد مسجد ضرار، شلك به. لا تروح إلى المأتم الحسيني اللي حضور الناس الاجتماع فيه هو الأكبر والأوسع، هذه كلها مظاهر. لا تروح إلى فلان عمل من الأعمال، هذه كلها ما تنفع. من اللي ينفع؟ اللي ينفع أنا وهل كم نفر، 10 و20 و30 نفر حولي. في المستوى السني يجي يقول لك هؤلاء المذاهب الأخرى اللي هي تشكل أحيانا 80-85 في الأمة، 85% من الأمة ضمن الإطار السني، هذه كلهم ما ينفعون، هذول كلهم أهل بدع، هذول كلهم أهل شرك. إنما تعال ضمن مجموعتنا الخاصة، وإذا قدرت أيضا تفر إلى أماكن أخرى خارج الطوق الجغرافي تعال اطلع برا. في الإطار الشيعي أيضا قد يحصل هذا، أن أتباع هذه التوجهات قل لا تروح إلى المتن العام الشارع الرئيسي حسب التعبير، لا تركب في السفينة الكبرى اللي مفروض تضم أتباع كل أتباع أهل البيت عليهم السلام، لا روح إليك تعلق بشجرة، روح اركب على جبل ولو وحدك وياك 5 أنفار. وإنما أما هذه السفينة اللي شايلة أتباع جعفر بن محمد، الله لا تروح وراهم، شلك بيهم، انت افضل منهم، انت احسن منهم، انت اعقل منهم، دينك احسن من دينهم، ولايتك افضل من ولايتهم، براءتك افضل من براءتهم، تقليدك افضل من تقليدهم، فكرك احسن من فكرهم. وعلى هذا المعدل فيفصلون الاتباع والافراد عن المتن العام للأمة، عن المتن العام للمذهب. وآنئذ كما ورد في الحديث، القاصية من الغنم لمن؟ للذئب. الذئب مع أنه يقدر يخبط في الجميع، لكن ينتخب من؟ من قصت وانفردت وتركت الجمع إلى جانب آخر هي تكون طعمة الذئاب. هنا نفس الكلام، الأفكار المنحرفة، التيارات غير السليمة، إنما تحاول أن تصنع أسوار تفصل هؤلاء عن المتن العام للتشيع، ثم تفتك بهم في أفكارها وما تخليهم يسمعوا. من جهة ليش تسمع لذاك العالم؟ هذا أصلا مو عالم، ليش تسمع لذاك المرجع؟ هذا إنسان ما عنده ورع. ليش تقرأ هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كتاب فاسد ومفسد. طيب، وإنما المطلوب منك شنو؟ أن تسمع من عندي أنا لا سواي. المطلوب هنا تكريس رجوع الناس إلى هذه السفينة الكبرى. يا بني اركب معنا هذه السفينة، سفينة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هي التي تتسع لكل الأمة، وهي التي تحمل هؤلاء الناس على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم، لكن المسار مسار موحد، الخط العام خط سليم، هذا هو الذي ينبغي أن يدعمه الإنسان. أحيانا نفس هذا الخط أتباعه قلة، كالذي حصل مع الإمام الحسين عليه السلام. نعتقد أن أهل الحق هم جماعة المسلمين، هذا في محله، ولذلك أنت ترى زينب العقيلة عليها السلام تخاطب يزيد، تقول له شنو؟ إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين غيره. الدين ديننا احنا، الخط العام خطنا، توجهات الأساسية للأمة صنعها آبائي وأجدادي، انت اما تلتزم بيها واما تخرج من ذلك. قالت هذا ردا عليه عندما واجهته في مجلسه في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأجواء، أخذت بنات رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام بحالة يشجين حتى الأعاديا. رحمة الله على سيد حيدر الحلي في شعره حيث يقول: هذا الأمر اللي حصل بحال له يشجين حتى الأعاديا، دخول بنات الوحي عند طليقها بحال له يشجين حتى الأعاديا، حتى العدو يرق عليهم لأنهم دخلوا على مجلس يزيد مربوطات بالحبال. الأمر اللي أثار زين العابدين، قال: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا ونحن على هذه الحالة؟ حبل برقبة سيد العابدين وزين العابدين، ويلتف على أجساد النساء والأطفال. أدخلوا بهذه الصورة، لو أن رسول الله ينظر إلى هذا المشهد كيف يكون حاله؟ يرضى بهذا المشهد؟ ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. أكثر من هذا أيضا، قام يزيد يتهكم عليهم، وإذا بأحد الشاميين يقول: يا أمير، هب لي هذه الجارية، وأشار إلى فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو المحقق دون فاطمة بنت الحسين. تقول فاطمة: فلذت بأختي زينب، رحت تخبيت إلى جانبها. عجيب، بنت علي بن أبي طالب آخر الأمر تأخذ جارية؟ هذه اللي كانت من سادة قريش ومن علياء قريش في المدينة، والآن تأخذ سبية خادمة تعمل في بيوت الأجانب؟ فلذت بزينب وظننت أن ذلك كائن لهم. أقول هذول اللي تجرأوا على قتل الحسين ورضوا صدره بالخيل يمكن يسووا هذا الأمر؟ هنا التفتت زينب سلام الله عليها فقالت لذلك الشامي: لا، ما كان ذلك لك ولا لأميرك. يزيد تحدها، قال: بل هو لي ولو شئت لفعلت. قالت: لا، إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين غيره. هذا دين الإسلام حرم استرقاق الإنسان الحر. إنسان حر من بني هاشم يصير رقيق وعبد وأمة وجارية؟ ما يصير هكذا. لما ردت عليه هذا الرد، آنئذ أراد أن يوجع قلبها، ماذا يصنع؟ جاءوا له بذلك الرأس، رأس الحسين عليه السلام، وقد وضع في طشت. وهنا أخذ ينكت ثناياه بعود خيزران: كأني بها نادت وأخاه وحسينا راسك يا خويا حين شفت تلعب عصا يزيد على جبته. يا انا ذاك الوقت صدري لطمت وصديت لبحرقة وندهت. يا شلت يمينا يا لضربت. لما أن سمعني الرجس لمت يا شتمني يا والله شتمني وتعدت لا يا تعدت لا يا شتمت. يا ضنوة الهادي ومهجته يا أخل مثلك ضيع أخته. يا والله يا أخل مثله يا ضيع أخته. فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضوء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها. يسب أبوها عند كشف قناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.